إيران تعرض خطة للانسحاب التركي من سوريا، وتؤكد أن طهران وموسكو تضمنان هذا الاقتراح. طهران تؤكد عدم تمديد مهلة الاتفاق مع بغداد حول نزع سلاح الجماعات الإرهابية شمال العراق. وإصابة 10 فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على مسيرة شرقية غزة نصرة للأقصى والقدس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وباكو بشكل كامل. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه أمير عبد اللهيان من نظير الأذربيجاني جيحون بايراموف، تناول فيه الجانبان نتائج المحادثات الأخيرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك وبعض القضايا في المنطقة. وكان وزير الخارجية الإيراني أجرى اتصالا هاتفيا قبل أيام مع نظيره الأرميني وبحث معه مستجدات الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا. قال وزير الخارجية الإيراني إن الجمهورية الإسلامية قدمت لكل من سوريا وتركيا خطة عمل لانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية. وفي تصريحات صحفية أوضح حسين أمير عبد اللهيان أن الاقتراح الإيراني يشمل تعهد تركيا بإخراج قواتها من الأراضي السورية على أن تنشر سوريا وحداتها على الحدود لمنع أي تعرض للأراضي التركية. وأكد أمير عبد اللهيان أن كل من طهران وموسكو ستكونان طرفين ضامنين لسير عمل هذا الاقتراح، مضيفا أن أجهزة التجسس الأجنبية تسعى لإعادة الجماعات الإرهابية إلى شرقي الفرات ومحافظة إدلب. إلى ذلك أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد أشتياني عدم تمديد الاتفاق بين طهران وبغداد بشأن نزع سلاح الجماعات الإرهابية المعادية لإيران في منطقة كردستان العراق. قال العميد أشتياني إن الجانب الإيراني سيتخذ إجراءاته بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، مضيفا أن العراق أنجز بعض بنود الاتفاقية الأمنية وسيتم تقييمها حتى 19 من أيلول الجاري، موعد نهاية المهلة المحددة لترحيل هذه الجماعات. وكان متحدث قيادة العملية المشتركة العراقية تحسين الخفاجي أعلن أن الجيش بدأ عملية فرض القانون على جميع نقاط الشريط الحدودي مع إيران. أعلنت الاستخبارات العراقية تفكيك شبكة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والأسواق عددا من الأحياء الشعبية في بغداد. قال جهاز المخابرات الوطني العراقي في بيان إن عناصر الجهاز نفذوا عملية استباقية نوعية وواحدة من أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحا، وذلك بعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركات الشبكة، ما يكشف اقتدار الجهد الاستخباري العراقي. ووفق البيان اعترف عناصر الشبكة بانتمائهم للعصابات الإرهابية وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عملياتهم الانتحارية. أصيب العشرات بينهم إعلاميون جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة نصرة للقدس والمسجد الأقصى. مصادر إعلامية أكدت رشق الاحتلال المحتجين بقنابل الغاز في جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى تسجيل العشرات من حالات الاختناق والإصابات الجسدية. وفي القدس المحتلة أقدم مستوطنون على نفخ البوق شرقي الأقصى تزامنا مع بدء الأعياد اليهودية بعد تحويل المدينة لتكنة عسكرية، فيما اعتبرت القوى الوطنية والإسلامية اقتحامات ودعوة المستوطنين لحمل السلاح بالقدس بأنها استفزازات تنذر بإشعال حرب دينية واسعة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 600 جندي أوكراني خلال العمليات العسكرية المتواصلة على الجبهة الرئيسية. وأفادت الوزارة بأن قواتها تمكنت من إحباط عدة هجمات للجيش الأوكراني جنوب إقليم دونيتسك، مشيرة إلى تدمير دفاعاتها الجوية 28 طائرة مسيرة في أجواء لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زاباروجيا وخيرسون. وفيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صواريخ من طراز هيمارس ماركة الصنع على مختلف الجبهات، قصفت القوات الروسية مركزا للتحكم بالمسيرات تابعا لكييف. بالمقابل أصيب عدة مدنيين في مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا إثر ضربات صاروخية أوكرانية. إلى ذلك استبعد أمين عام حلف الناتو يان ستولتنبرغ نهاية سريعة للحرب في أوكرانيا محملا موسكو المسؤولية في استمرارها. للمزيد حول الشأن الأوكراني تابعوا هذا التقرير.
إقرار غربي أطلسي بطول أمد الحرب الأوكرانية، إقرار جاء على لسان الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ الذي استبعد نهاية سريعة للحرب. ستولتنبرغ دعا إلى التهيؤ للحرب طويلة الأمد في أوكرانيا محملا موسكو المسؤولية في استمرار الحرب ومعتبرا أن على موسكو وقف القتال للتوصل إلى السلام. تصريحات ستولتنبرغ حملت فتيل ازدياد التوتر حيث أكد أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو في نهاية المطاف وأنها اقتربت من ذلك في الاجتماع الأخير للحلف، كما أنه رأى أن كييف تحتاج لضمانات أمنية حتى لا يعيد التاريخ نفسه، ضمانات يبدو أنها بدأت تشكل عبئا على الحلف لا سيما استمرار توريد الأسلحة إلى أوكرانيا التي باتت تفوق قدرات الحلف نفسه، وفق ما أكده رئيس اللجنة العسكرية للحلف روب باور بأن طلبات أوكرانيا من الأسلحة والذخائر هائلة وتتجاوز قدرات الحلف الإنتاجية، الأمر الذي ربما يؤثر على أمن الحلف الدفاعي.
عندما يقررون توريد أسلحة أو ذخيرة عليهم أن يفكروا في المخاطر التي قد يشكلها هذا الإمداد على قضية الدفاع داخل حلف الشمال الأطلسي في بلادهم.
تخوف باور قابله إعلان قرار دول الحلف إجراء أضخم مناورات عسكرية لها في إطار الحلف منذ انقضاء فترة الحرب الباردة في العام 2024، ما يزيد التوتر المفتعل مع روسيا. الدعم الغربي اللامحدود لأوكرانيا تسليحيا وماليا بات يشكل قلقا لدول الحلف على المستوى الداخلي، ففي العاصمة التشيكية براغ تجمع أكثر من 100,000 شخص وفق منظمي الاحتجاج ضد الحكومة التي اتهموها بإيلاء الاهتمام لأوكرانيا أكثر من مواطنيها، مطالبين الحكومة بالاستقالة، ما يعكس تأثيرا معاكسا للحرب في الداخل الأوروبي. ميدانيا لا تزال يد كييف قاصرة على ما يبدو في إيصال هجومها المضاد إلى نتيجة عملية. الجيش الروسي نفى ما أعلنته هيئة الأركان الأوكرانية بشأن بلدة أندرييفكا جنوب باخموت، مؤكدا أن قواته ما زالت في البلدة ولم تخرج منها. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية كانت تحلق في أجواء منطقة موسكو وست طائرات أخرى كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم.
نفت جمعية الهلال الأحمر الليبية الحصيلة التي أعلنتها الأمم المتحدة حول ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة درنا شرقي البلاد. المتحدث باسم الجمعية توفيق شكري انتقد التصريحات بشأن عدد قتلى الكارثة وربطها باسم الهلال الأحمر، معتبرا هذه الأرقام المزعومة عاملا يربك الأوضاع خصوصا لذوي الضحايا المفقودين. وكان مكتب الأمم المتحدة تنسيق الشؤون الإنسانية أعلن ارتفاع عدد ضحايا أو قتلى السيول في مدينة درنا إلى 11,300 قتيل مع تخطي أعداد المفقودين 10,000. تأتي النشر العناوين الرئيسية. إيران تعرض خطة للانسحاب التركي من سوريا وتؤكد أن طهران وموسكو تتضمنان هذا الاقتراح. طهران تؤكد عدم تمديد مهلة الاتفاق مع بغداد حول نزع سلاح الجماعات الإرهابية شمال العراق. وإصابة 10 فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على مسيرة شرقية غزة نصرة للقدس والأقصى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دنيا الشباب، آمال، تطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم، دنيا الشباب. دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحاً، فيما يعاد عليكم بثه من نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:45 عصرا. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. استمرار مسلسل الحظر الجائر ضد إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة عبر التليجرام على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. وفقا للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع مجموعة 5+1 روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا عام 2015، ينبغي أن ترفع عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في 18 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023، والتي تستهدف البرنامج الصاروخي الإيراني والبرنامج النووي. إلا أن بيان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا الصادر الخميس لفرض الحزمة 10 من الحظر على إيران، والذي تم على أساسه فرض عقوبات على 4 شخصيات و6 مؤسسات إيرانية بذريعة قضايا حقوق الإنسان، وتمت إضافته إلى قائمة الحظر في الماضي، وكذلك إعلان كندا مؤخرا فرض الحظر على مسؤولين إيرانيين، كشف أن هذه الدول ليست فقط لم تلتزم بما جاء في الاتفاق وأنها ستبقي على الحظر بعد هذا التاريخ أيضا، بل إنها بصدد الاستمرار في العداء للجمهورية الإسلامية بصفتها الركن الأساس في محور المقاومة. اللافت في بيان الترويكا الأوروبية أنه جاء متخما بمجموعة من الأكاذيب الفاضحة، وما كانت لتلجأ إليها هذه الدول لولا ذيليتها وتبعيتها العمياء لأمريكا، والتي انكشفت للعالم أجمع على خلفية تبنيها السياسة الأمريكية إزاء الحرب في أوكرانيا، دون الأخذ بنظر الاعتبار مصالحها التي تتضارب مع مصالح أمريكا. المراقبون يرون أن بيان الدول الأوروبية برر عدم وفاء هذه الدول بالتزاماتها بحلول العام الثامن 2023 على خطة العمل الشاملة المشتركة ومواصلتها فرض الحظر الجائر على إيران بعد 18 من تشرين الأول أكتوبر المقبل، دون الإشارة إلى انسحاب أمريكا من الاتفاق وإلى منح إيران هذه الدول فرصة استمرت عاما كاملا التزمت خلاله بجميع بنود الاتفاق، وهو ما أكده 15 تقريرا صادرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل فسح المجال لهذه الدول لتعوض إيران ما خسرته أو خسرته جراء انسحاب أمريكا من جانب واحد من الاتفاق. كما لم يذكر البيان أن إيران اتخذت خطوات تعويضية ولكن بشكل تدريجي ودون الانسحاب من الاتفاق النووي، ووفقا لحقوقها بموجب المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي، وذلك من أجل دفع الأطراف الأوروبية للالتزام بما تعاهدت به في الاتفاق. وفي المحصلة فإن إيران، وفي مقابل البيان الأوروبي الذي يعتبر إملاء أمريكيا باعتباره لم يذكر بقاء إيران على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما زالت كاميرات الوكالة ترصد كل شاردة وواردة في المنشآت النووية الإيرانية، وما زال مفتشوها يتنقلون في هذه الموانع في هذه المواقع دون أي موانع، تمتلك كل الحق إيران في أن تتخذ إجراءات تحمي بها مصالح شعبها وتساهم في رفع الحظر الظالم عنه، ومن غير الطبيعي أن تبقى إيران تلتزم بكل تفاصيل الاتفاق بينما هناك طرف ينسحب وآخر ينتهك وثالث يتفرج. فإيران لديها خيارات عديدة للتعامل مع الدول الأوروبية التي اتخذت خطوة كبيرة وكبيرة جدا في الاتجاه الخاطئ. ويوم أمس قررت إيران استبعاد بعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن هذه الخطوة تستند إلى حقوقها السيادية المنصوص عليها في المادة 29 من الاتفاقيات الموقعة مع الوكالة الدولية. ودافعت طهران عن قرارها هذا، كما اتهمت الخارجية الإيرانية واشنطن ودول الترويكا الأوروبية بتسييس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لمصالحها الخاصة.
إيران اليوم. لماذا إيران في دائرة الضوء الدولية؟ ما هي أهداف جبهة الاستكبار العالمي من المواجهة مع إيران الإسلامية؟ ما هو الدور ومكانة إيران في استقرار وأمن غرب آسيا؟ إيران اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وإلى مستمعيكم الكرام. الحقيقة لو نظرنا إلى فرض الحصار على الجمهورية الإسلامية وعلى الشعب الإيراني المسلم، كل هذا الحصار الظالم الذي يفرض على الشعب الإيراني هو جراء وقوف إيران بالدفاع عن مصالح المسلمين والمصالح الإسلامية والعربية، ويعتبر من أهم القضايا الذي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بفرض الحصار على إيران بسبب مواقف إيران تجاه الكيان الصهيوني الذي يقتل في الأبرياء والمستضعفين في العالم لا سيما في فلسطين. لكن هذا الحصار، أنا أعتقد أن الحصار الذي يفرض على الشعب الإيراني المسلم، تحاول الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أن يختلف الشعب الإيراني المسلم ويفردوه عن موالاته لقيادته، لا سيما لقيادة المرشد سماحة السيد الخامنئي دام الله ظله. لكن بالعكس، هذا الحصار سيعزز موقف الشعب الإيراني المسلم بالدفاع عن القضايا العربية والإسلامية والوقوف ودعم النظام الإسلامي وعلى رأسه في سماحة السيد الخامنائي. وبالتالي إيران والحكومة الإيرانية والمسؤولين الإيرانيين والانطلاق المنطلق الإسلامي الذي تنطلق منه الثورة الإسلامية ستجعل الشعب الإيراني يكون أكثر ثباتا والصبر على هذا الحصار حتى ينتهي وتنتصر الجمهورية الإسلامية وينتصر النظام الإسلامي المسلم كاظم الأسدي العراق.
إيران
شكرا للأخ كاظم الأسدي من العراق. ونرحب بالدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور. لماذا تواصل الترويكا الأوروبية فرض الحظر على الشخصيات والمصالح الإيرانية ولم تتطرق بيانات الترويكا ولو لمرة واحدة إلى الانتهاك الأمريكي للاتفاق النووي والخروج منه وانتهاكها هي نفسها لحقوق الشعب الإيراني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين الأجلاء. تحقيق الترويكا الأوروبية، بريطانيا، فرنسا وألمانيا هي دول تابعة وخاضعة إلى إرادة البيت الأبيض، وكل ما هنالك هذه الدول لا تقوم بأي سياسة واتخاذ سياسة استراتيجية في المنطقة وفي العالم بمنع عن إملاءات في الولايات المتحدة. فهذه الدول تنسق فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة سواء عن الديمقراطيين أو الجمهوريين. فمن هذا المنطلق هذه الدول الثلاثة أثبتت بأنها لا تستطيع خوض مفاوضات جدية مع الجمهورية الإسلامية وتعترف بحقوق إيران فيما يتعلق باستخدامها الطاقة النووية السلمية بعد خروج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي. كانت هنالك ضغوطات بدأت ضد إيران من الدول الثلاثة الترويكا، بريطانيا، فرنسا وألمانيا، وهنالك عقوبات متتالية. الهدف هي إخضاع إيران وإركاء إيران، وهي استراتيجية منذ 4 عقود الولايات المتحدة تتبنى هذه الاستراتيجية لمنع إيران من الوصول إلى الطاقة النووية السلمية وأيضا عزل إيران عن محيطها الإقليمي والدولي. وهذه الاستراتيجية التي تبنتها الولايات المتحدة بعد انتصار الثورة الإسلامية ما زالت سارية، والدول الأوروبية خاصة بريطانيا، فرنسا وألمانيا تتخذ هذه الاستراتيجية تبعا للولايات المتحدة، لأن هذه الدول هي دول تابعة إلى إرادة البيت الأبيض.
طيب يعني في الوقت أو ما السبب برأيكم في بقاء أوروبا تسير وراء الولايات المتحدة وهذه الحالة من الذيلية التي راضية بها أوروبا بالنسبة لأمريكا رغم أن مصالحها تتقاطع مع المصالح الأمريكية التي لا ترغب في إنهاء الحرب في أوكرانيا؟
صحيح، هنالك خلافات وهنالك أيضا خلافات جذرية ما نشاهدها في الدول الأفريقية من ثورات ومن انقلابات عسكرية في الدول الغربية في الآونة الأخيرة. هنالك نتاج وهنالك سبب واضح، وهو التنافس الأمريكي بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، خاصة بين الولايات المتحدة وفرنسا، التي تعتبر فرنسا الدول الأفريقية هي يعني الحديقة الخلفية لفرنسا. وهذه المنافسات منذ عدة عقود موجودة بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ولكن في مجمل الأحوال هنالك بسياسة واستراتيجية واضحة، وهي انسياغ الدول الأوروبية ضد الولايات المتحدة ومع الولايات المتحدة، باعتبار أن الولايات المتحدة دولة لديها إمكانيات وقدرة عسكرية وهي حامية إلى أحيانا إلى بعض الدول الأوروبية وأيضا تدافع عن مصالح الدول الأوروبية. صحيح هنالك خلافات، ولكن فيما يتعلق بإيران هنالك تناسق وهنالك تنسيق واضح بين الدول الأوروبية وأمريكا، باعتبار أن إيران أصبحت دولة فاعلة ولديها نفوذ، وهذا النفوذ بطبيعة الحال يتضارب ويتعارض مع مصالح الدول الأوروبية والولايات المتحدة معا.
طيب فيما يتعلق بالموقف الأوروبي، يعني الجانب الأوروبي، هناك من يعتقد بأن الجانب الأوروبي يرى بأن إيران يعني تواصل برنامجها الصاروخي، تواصل مشاريعها المزعزعة للاستقرار، طبعا حسب تعبيرهم وحسب زعمهم، وبالتالي هي بشكل أو بآخر غير ملتزمة بالقرارات الدولية، قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي وما إلى ذلك من هذا الكلام، وبالتالي هي تستحق أن يشدد عليها، أن يزيد الحظر عليها وعلى كياناتها ومؤسساتها وشخصياتها الضالعة في هذه المشاريع والبرامج. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني حقيقة هذه ذرائع وهذه يعني استراتيجيات وأيضا سياسة وأهداف واضحة للدول الأوروبية ضد إيران. إيران لديها تجربة مريرة في التعامل مع أمريكا ومع الدول الأوروبية. التجربة هي تنبع من أن هذه الدول تريد إضعاف إيران بالدرجة الأولى، ولولا قوة إيران الردعية لكانت الولايات المتحدة وحلف الناتو قامت بشن هجوم على الجمهورية الإسلامية كما شاهدنا خلال العقود الماضية بعد أحداث 11 أيلول. الولايات المتحدة هاجمت العراق بعد إضعاف العراق عسكريا، وهاجمت أيضا بأفغانستان، كما أن الرئيس الأمريكي الدكتاتور الليبي الأسبق معمر الغذافي قام بنزع الأسلحة وتقديم الأسلحة وإرسال كل الأسلحة الليبية التي قام بشرائها معمر الغذافي طيلة عقود من الزمن وسلمتها إلى الولايات المتحدة، ومن ثم الولايات المتحدة قامت بهجوم ضد معمر القذافي وضد ليبيا. هذه التجربة ماثلة أمام كل الشعوب وأمام إيران والقيادة الإيرانية. تريد هذه الدول أن لا تكون لإيران قوة ردعية. الآن الكيان الصهيوني قتلت أكثر من 200 رأس حرب نووي. لماذا الدول الغربية والولايات المتحدة تلتزم الصمت حيال هذه الصواريخ المدمرة، الصواريخ النووية التي هي بحوزة الكيان الصهيوني؟ ولكن إيران عندما تقوم بإنتاج أسلحة ردعية يفرض عليها وتفرض عليها عقوبات متتالية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. فبطبيعة الحال المنطق الحقيقي يقتضي بأن إيران تكون دولة قوية وتستطيع الدفاع عن نفسها، وهذا هذه الأمور أي إنتاج الأسلحة والصواريخ ليس لها علاقة، وليست إيران دولة تريد أن تهاجم أي طرف آخر، ولكن عندما يحين الأمر إيران تدافع عن كل بكل قوتها وإمكانياتها وشعبها.
طيب اسمح لي دكتور حسن أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، استمرار مسلسل الحظر الجائر ضد إيران محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، عبر الهاتف من طهران. أذكر قبل العودة إلى الدكتور حسن ضيفنا، أذكر بأرقام هواتفنا ورقم التليجرام للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء: 00989338874050. رقم التليجرام يمكنكم من خلاله إرسال رسائلكم النصية وكذلك الصوتية لمتابعتها في هذا اللقاء، وأيضا يمكنكم المشاركة على الهواء مباشرة عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762 22013768 و22013848. ونعود إلى الدكتور هاني زادة. دكتور حسن مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا، تحياتي.
دكتور، في الوقت الذي اتخذت الدول الأوروبية خطوة كبيرة وكبيرة جدا في الاتجاه الخطأ، هل تعتقدون بأن إيران تريد من خلال قرار استبعاد 8 مفتشين فرنسيين وألمانيين وعدم التعامل معهم الضغط على الجانب الأوروبي؟
لا، بطبيعة الحال إيران لا تريد أن تستفز أي دولة لديها معلومات استخباراتية حول هذه الشخصيات التي اندست ضمن مجموعة المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية. فإيران لديها معلومات مؤكدة ووثيقة بأن هؤلاء الأشخاص هم مرتبطين بجهات استخباراتية أمريكية أوروبية وصهيونية. فلهذا السبب من حق إيران أن تمنع دخول وولوج هؤلاء الأشخاص المندسين من الاستخبارات الأمريكية والأوروبية ضمن مجموعة المفتشين، وهذا ضمن الاتفاق النووي بين إيران وبين الدول الخمسة الواحد عام 2015. وهذا الاتفاق ما زال إيران ملتزمة بها، ولكن بما أن الدول الأوروبية غير ملتزمة، الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، ولكن إيران ملتزمة. وبند من بنود هذه الاتفاقية أن من حق إيران أن ترفض دخول مفتشين ربما لديهم علاقات مع بعض الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية والصهيونية، ولهذا السبب إيران رفضت دخول هؤلاء المفتشين داخل إيران لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية.
نعم، لكن هناك من يعتقد بأن هذه يعني خطوة تصعيدية من إيران، ربما تريد بها الرد على إجراءات أو العقوبات أو يعني التشدد الأخير من قبل الجانب الأوروبي مع إيران، وبالتالي يمكن أن يكون له تداعيات على الملف النووي الذي يعني هناك أخبار عن وجود محاولات لإحيائه، المفاوضات النووية لإحيائها والعودة إلى طاولة المفاوضات خاصة بين الولايات المتحدة وإيران من أجل إحياء الاتفاق النووي أو ربما التوصل إلى اتفاق جديد.
يعني الآن الكرة أصبحت في ملعب الدول الأوروبية والولايات المتحدة. إيران قامت بتنفيذ كل التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية النووية عام 2015، وكل المعطيات الميدانية والأمنية والسياسية تشير أن إيران لن تقوم بأي عمل يخالف نصوص الاتفاقية النووية. ولهذا السبب إيران لا تريد أن تستفز أو تريد كسب امتيازات مادية أو سياسية من الدول الأوروبية، ولكن الدول الأوروبية تريد إركاء إيران وأيضا منع إيران من استخدام الطاقة النووية وأيضا تخصيب اليورانيوم بالدرجة أعلى. إيران لديها أوراق كثيرة تستطيع استخدام هذه الأوراق في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، ولكن الآن إيران رغم كل الضغوطات والعقوبات المفروضة عليها مستعدة إلى العودة إلى طاولة
المفاوضات. وما توقعاتكم دكتور بهذا الشأن؟
يعني بالتصعيد الآن بات واضحا، الدول الأوروبية تقوم بتشديد العقوبات والتصعيد ضد إيران، وتريد أن تكون إيران خاضعة إلى إرادة الدول الأوروبية، وهذه الدول الأوروبية لا تريد أن تتعامل مع إيران باحترام. وبطبيعة الحال إيران دولة مستغلة ولديها إمكانيات ولديها نفوذ، ولا تركع إلى إرادة الدول الأوروبية والولايات المتحدة، رغم أن هناك إشارات بين الدول الأوروبية تريد المفاوضات، ولكن في خلف الستار الدول الأوروبية تضغط على إيران وتفرض عقوبات ضد الأشخاص الحقيقيين ومؤسسات في داخل إيران، وهذا يتنافى مع نص الاتفاقية الموقعة عام 2015.
شكرا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني من طهران.
شكرا.
طبعا طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، استمرار مسلسل الحظر الجائر ضد إيران. كان محور حديثنا مع الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران، الذي رأى في نهاية حديثه أن هناك تصعيدا ملحوظا الآن متعلق بين إيران ومجموعة الترويكا الأوروبية بشكل خاص، خاصة بعد القرار الخاطئ بفرض المزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية بدواعي حقوق الإنسان وما إلى ذلك، وكأن الإنسان هو فقط في إيران وباقي الذين الكائنات الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا وغير ذلك من الدول ليسوا إنسانا ولا يستحقون الحقوق. على كل، ورأى أن هذا التصعيد ملحوظ، ولكن لا يمكن التنكر أيضا للمحاولات الجارية يعني تهدئة الأوضاع وكذلك عودة الأمور إلى طاولة المفاوضات بالأطراف إلى طاولة المفاوضات، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، لننظر الأيام وربما الأسابيع القادمة ما سيتمخض عنها حول هذا الملف.
إيران اليوم، لماذا إيران في دائرة الضوء الدولية؟ ما هي أهداف جبهة الاستكبار العالمي من المواجهة مع إيران الإسلامية؟ ما هو الدور ومكانة إيران في استقرار وأمن غرب آسيا؟ إيران اليوم.
ونستمع إلى سيد أمين الموسوي من العراق. سيد أمين حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
إن شاء الله خدمتكم تفضل.
نعم تفضل سيد أمين، نسمعك، تفضل. نعم سيد أمين، نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل. سيد أمين تسمعنا؟ سيد أمين، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد أمين من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم كادر الإذاعة الطهران العربية، السلام على مستمعيكم، السلام عليك أستاذ محمد خاقاني، السلام عليك الأخ المخرج العزيز. اليوم لاحظ الجمهورية الإسلامية تقع نبراس شامخ، لا تقدر أمريكا ولا غير أمريكا من النيل من تلك الدولة العظيمة التي من عقود كثيرة جدا مسلسل الحصار جار على الجمهورية الإسلامية، بل الحرب التي فرضها الدكتاتور صدام على الجمهورية الإسلامية ومساندة قوى الاستكبار العالمي ومساندة إسرائيل ومساندة أمريكا مع بقاء الجمهورية الإسلامية في قمة الهرم، لأن الجمهورية الإسلامية تتمثل بحكومة تتمثل بقائد عظيم يعرف كيف يسير الأمور، يعرف كيف يجعل من اقتصاده ذاتيا لا يحتاج إلى أحزان. لكن أنا أقول لماذا الدول التي تتبع أمريكا لماذا لا تلتفت وتفتح علاقات تجارية، علاقات عادية، تبادل تجاري مع الجمهورية الإسلامية؟ مع العلم تطور في الجمهورية الإسلامية، تطور تكنولوجي، تطور عسكري، تطور من جميع النواحي، لا نقول من ناحية واحدة بل من عدة نواحي، حتى من الناحية السياسية. اليوم مرتكز الجمهورية الإسلامية تريد أن تجعل من المنطقة استقرار، تريد أن تبني علاقات وطيدة مع الدول الجوار، مع دول العالم، ولكن أمريكا لا تريد هذا الشيء لأنه يضر في مصالحها. ومهما تمادت ومهما مد ذلك الحصر الاقتصادي على تلك الدولة العظيمة، تبقى الدول الإسلامية لا تحتاج لأحد ولا تريد أن تقوى علاقتها مع أمريكا التي تضايقها في الاقتصاد أو في الحصار الاقتصادي أو في الحصار السياسي، لأن الجمهورية الإسلامية أكثر من ذلك الشيء. فسلم الله أن يحكم الجمهورية الإسلامية شعبا وحكومة وينصرها على ذلك الظلم الذي مر من أمور كثيرة. شكرا جزيلا لكم. عبد الحسين عمود فارس الشريخي من العراق.
شكرا للأخ عبد الحسين من العراق على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، استمرار مسلسل الحظر الجائر ضد إيران. كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور حسن هاني زادة الذي استضفناه في هذا اللقاء عبر الهاتف، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم، وللأسف سيد أمين الموسوي كان يعني مقرر أن يكون معنا مباشرة على الهواء في مشاركة منه، لكن للأسف انقطع الاتصال. إن شاء الله في لقاءات مقبلة نستمع له. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العميل ما أنت تريد أريد، ترضى عن وجود من ما لها تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد لي، لو ترضى عن وجود من مالك كنسي.
وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين،
يعيش الحياة بنهج طويل، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب نعيم.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد لي، لو ترضى عن وجود من ما لذاك نسيت.
أنت سمى بالكافي الودود، حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود،
إذا سبت قلبا أناجيك فيه، وألفت سرا تآويت فيه،
فمن ذا شبيه.
إلزم حبل الله يستمسك يعصمه الله، من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى لسواه، طريق طريق والشارب عنه غريب، آتاك حبيبي ابن عبدي من سواي طريق.
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي،
تركت العبيد ما أنت تريد
لي، لو ترضى عني جود من ما لذاك مزيد.
أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك مبسوط، قل الدنيا تفنى ومآلها موت مفقود،
فهب لي رضا انسى اللقاء
يوم الحشر، اجعلني من
لك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول. كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذهول.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في شرح زيارة الجامعة. عرفنا أن الفصل الأول من هذه الزيارة في مراسم الدخول لزيارة قبر المعصوم صلوات الله عليه. مراسم الدخول عندما تصل إلى الباب تعلن الشهادتين، عندما تدخل وترى الضريح الشريف تقف تكبر الله 30 مرة، تمشي خطوات قصيرة بهدوء ثم تقف تكبر الله 30 مرة، ثم تدنو إلى القبر وتكبر الله عز وجل 40 مرة تمام 100 تكبيرة، ثم تبدأ بالزيارة. وهذه المراسم من الغسل والشهادتين والتكبير هذه تؤكد لك أنك تقوم بعمل عظيم وأنك تزور عظيما، ولكن عظمته من إطاعته لله الأكبر عز وجل، وعظمته لا تجعلك والعياذ بالله مشركا به، بل أنت مسلم والأكبر هو الله، ومع ذلك تعظم هذا العظيم من الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى. ثم تصل إلى ضريح الشريف وتقول، هنا ندخل في الفصل الثاني الذي هو 5 تسليمات، 5 أنواع من السلام على أهل البيت عليهم السلام. وكل نوع من التسليمات فيه صفات لهم. ثم قل: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار، إلى آخر هذه الصفات. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. بيت النبوة يكون بنبي وبامتداده من الأوصياء، يورثهم الله الكتاب الإلهي، هذه سنته في آدم وفي نوح وفي إبراهيم وفي موسى، هذه سنته في الأنبياء الذين جعل الله لهم أزواجا وذرية، وهي نفس سنة الله في نبينا صلى الله عليه وآله. لما سألوه كيف نصلي عليك يا رسول الله قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. إذن محمد وآل محمد مقرونين بإبراهيم وآل إبراهيم، بل هم ختام ذرية أبي النبوات وأفضل ختام النبي وآله. إذن الله أمرنا أن نقرنهم به. وعندما سئل من أو هو بادر قال اللهم هؤلاء آلي أدار عليهم الكساء حددهم علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين آخرهم المهدي هؤلاء آلي. إذن حتى لو آل في اللغة العربية تشمل كل الناس مصطلح حدده بهؤلاء النبي صلى الله عليه وآله، وكل إنسان يصح له أن يجعل مصطلح، وأهل العلوم أهل الفنون أهل الصناعات يضعون مصطلح. النبي صلى الله عليه وآله بهذا العمل وبتحديدهم وضع مصطلحا. إذن هؤلاء أهل بيت النبوة، هؤلاء آل النبي. ونلاحظ أن أهل البيت، أهل البيت بمعنيين، أهل بيت الله والأولى ببيت الله، وأهل بيت النبوة. فإذن هم أهل البيت أيضا مصطلح. أهل بيت الرجل هذا بمعنى، أهل البيت هنا مطلقة، مطلقة تشمل بمعنى أهل بيت الله عز وجل والأولى بكعبته، وأهل بيت النبوة الأولى بالنبي صلى الله عليه وآله، والذين أورثهم الله علم الكتاب من بعده وجعلهم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. الرسالات الإلهية لها موضع، الله أعلم بمواضعها. وأين مواضع الرسالة؟ هم قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين، غني كبير من القريتين، يعني من الطائف أو من مكة، على فلان الثري أو على فلان الثري. الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا ليس موضعا للرسالة، موضع للربا، موضع للمال، موضع لأن يكون بنك، نعم، لكن رسالة مسألة أخرى، الرسالة مقاييس أخرى يحتاج إلى معدن آخر. الله عز وجل اختار بني هاشم من كل العرب، من كل قريش، من ذرية إبراهيم، وهم أصح العرب أنسابا إلى إبراهيم. قريش كان فيها 20 فرع أو قبيلة، في كثير منهم مشكوك في أنسابهم إلى إسماعيل وإبراهيم، لكن هاشم وعبد المطلب من هؤلاء هم أرقى قريش بشهادة من عرفهم واختارهم الله عز وجل. إذن موضع الرسالة هنا، موضع الرسالة في هاشم وليس في أمية أو في العشائر الأخرى أو بطون قريش الأخرى، هنا موضع الرسالة. المعدن المنجم الذي تخرج منه الجواهر، هنا تخرج منه الجوهرة الكبرى، خير خلق الله، خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله، والجواهر التي تليه ويورثهم الله الكتاب، وأوجب محبتهم على الأمة، أوجب عليها أن تصلي عليهم في كل صلاة. هنا من هذا المعدن، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. الملائكة تختلف إليهم، الملائكة تختلف إلى الأرض، يعني تروح وتجي، أي إنسان تختلف إليه الملائكة. الملائكة الشهود اللي يكتبون أعماله 4 ملائكة، 2 لليل واثنين إلى النهار، يذهبون ويجيئون. فإذا هذا يصير مختلف الملائكة، لا، هنا مختلف الملائكة تختلف إليهم الملائكة برحمات خاصة، بإلهام، بأنواع من الوحي لا تعني النبوة لغير نبينا صلى الله عليه وآله. إذن هم تتنزل عليهم الملائكة في ليلة القدر، تتنزل، ولم ما قال عز وجل نزلت الملائكة، تتنزل يعني عمل مستمر، كل سنة ليلة القدر مفتوحة على من تتنزل. إذن مختلف الملائكة ومهبط الوحي، جدهم هبط عليه الوحي وهم أدرى بالوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله. ومعدن الرحمة، الرحمة للأمة، الرحمة بالبركة، الرحمة بالدعاء، الرحمة بالهداية، معدن الرحمة. هؤلاء هم أهل بيت النبوة، أهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، النبي الخاتم الأوحد، النبي الخاتم الأوحد، وأحب وحب اسم سميني، وحب اسم سميني،
أحب ربي وحب ديني، وحب أهلي بشرايني، وحب أهلي بشرايني، أحب ربي وحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وحب اسم سميني، وحب اسم سميني،
وحب المأذنة نادي، وحب المأذنة نادي، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، وعلى البلدان هو أحلى، وأحلى من هو سنيني، وأحلى من هو سنيني،
أحب ربي وأحب ديني، وأحب أهلي بشرايني، وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب اسم سميني، أحب اسم سميني،
أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي، أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي، وأحب الماي بترابي، وأحب الماي بترابي، وأحب النبو أخلاقه أريد ودايم أشتاق، أحب للنبو أخلاق أريد ودايم أشتاق، لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني، أقل الروح وديني،
أحب ربي وأحب ديني، وأحب أهلي بشرايني، وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب اسم سميني، وأحب اسم سميني،
آه 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 آه.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبدالله وحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها العناوين الرئيسية. إيران تعرض خطة